بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. بالأمس بقي عندي الأخت أمة الله من عمان، بقي لها سؤال، والأخت أمة الله من السعودية. أمة الله من عمان في سؤالها الثاني تقول بأن حاطة صورة زوجها في الجوال، تسأل عن حكم ذلك. أختي أمة الله، رحم الله زوجك وغفر الله له وجعله الله عز وجل في جنات النعيم. لا شك بأن المسلم مطالب بأن يحسن إلى موتاه، وذلك بالدعاء له والاستغفار له، وأيضا بإنفاذ وصيته وعهده، وكذلك بالصدقة عنه وصلة الرحم التي لا توصل إلا به، وإكرام صديقه، واجتناب كل ما يؤذي الميت من استدامة البكاء مثلا، أو إبقاء شيء من آثار الميت التي يستحلب فيها الحي الحزن ويستدعي فيها الألم. فما في داعي يا أخت الفاضلة لمثل هذا الأمر، فانفعي زوجك بالدعاء والاستغفار، فإن ثبت بالنصوص الشرعية أن الميت له حق على الحي، ومن جملة ذلك الدعاء وكذا، مثل ما ذكرت قبل قليل. ووجود هذه الصورة لا شك بأن يعيدك دائما إلى الماضي، يعيدك إلى دائرة الحزن، يجعلك متألمة. فأنا أنصحك بأن تتركي هذا، بارك الله فيك، وتستشرفي حياتك ومستقبلك وتربية الأولاد، وحتى لو كان في التعرض للزواج هذا مباح لك شرعا ولله الحمد والمنة. طيب، تفضل يا أبو عيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يا أبو عيد، أهلا وسهلا وياك.
شيخ، أنا أوتر كل يوم في 5 ركعات في حالة السفر، إذا سافرت يكفيني ركعة ولا أستمر على 5؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
سؤال ثاني شيخ، إذا كنت في الطائرة وما أستطيع أستقبل قبلة أو ما أعرفها بالمرة، شنو أسوي؟ هذه واحدة. السؤال الثالث، إذا الشيخ الإمام أخطأ في الصلاة الربعية وجلس في الصلاة لركعة ثالثة، جلس ما قام من الربعية، سبح ولا ما قام، لما سلم أنا قمت، لكن قام هو ثاني مرة وكبر، أتابعه ولا أعتبر مضطرد؟
طيب،
وبعدين هل يجوز المرأة نتصلي في المطبخ؟
في المطبخ؟
نعم
إن شاء الله.
ولا يجوز قراءة الكافرون وقراءة الأعلى والكافرون في ركعتين في الوتر؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا بك، إياك، أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أبو محمد.
لدي 3 أسئلة إذا سمحت.
تفضل.
أنا سمعتك الحلقة الماضية يعني بالنسبة لي، يعني لو واحد كان يصلي ومر قدام أحد، يعني إذا مر قدام أحد بدون أبعد من مكان سجوده، يعني عادي، يعني ما فيه شيء
إن شاء الله.
هذا السؤال الثاني، مثلا لله الله اللي توه بعد بلغ، هل تقوم عليه الحدود الشرعية؟
إن شاء الله.
إيه، وسؤال لولد من عيالي، قال طيب اللي واحد توه مثلا ولد مثل الكفار، إذا صار عمره 12 ولا كذا، يعتمر بعد بلغ يعني ومات قبل يبلغ، هل يعني بالجنة ولا يدفع والده بمنحة الدين؟
يعني ما مات قبل البلوغ؟
إيه.
إن شاء الله يا محمد. إيه.
السؤال الأخير، جزاك الله خير. بالنسبة الآن مثل بعض البرامج مثلا الآن يقول يعني في جوائز، طبعا الجائزة اللي اتصلت عليهم سواء بالرسالة كذا بتكلف 5 ريال 10 ريال، زين، وطبعا الناس يشاركون واجد، هل يعتبر هذا من القمار؟ وإذا كان من القمار ماذا يترتب على اللي فاز وقبل بالجائزة هذه؟
إن شاء الله يا محمد.
الله يجزاك خير. السلام عليكم.
مرحبا أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ عزيز؟
مرحبا ابو عبد الرحمن.
عندي سؤال الله يرضى عليك.
تفضل اخوي.
ان شاء الله بطلع العمره.
توفيق
ان شاء الله. الاسبوع ان شاء الله، الله يسلمك. بطلع طبعا اول شيء جده، بعدين على مكه. من مكه بنزل يومين ثلاثه للمدينه. طبعا طيارتي على جده، لازم انزل على مكه ثاني مره. هل يصح لي عمره ثانيه ولا شنو وضعي انا الحين؟
يعني بعد ما ترجع من المدينه؟
نعم.
ان شاء الله.
الله يرضى عليك، ما قصرت.
مرحبا مرحبا مرحبا. تفضل عبد العزيز.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، الحين حد في الدنيا مع العلم والإيمان، هل يكون نفسه في القبر نفس المرتبة؟
كيف عبد العزيز، أعد السؤال لو سمحت.
هل يكون حال الإنسان في الدنيا، هل نفسه هو في القبر؟
من أي ناحية يعني؟
علم بالله عن الإسلام، حاله هو نفسه بيكون في تفكره بالله، ونفسه في حال البرزخ بيكون نفس الشيء في الدنيا.
ها، يعني قصدك إذا مات يأخذ نفس أحكام الدنيا؟
لا، يعني حين أنا في الدنيا أنا نعرف الله بصفاته وأسمائه، فهل هالشيء بيكون موجود عندنا في القبر؟
أها، طيب واضح عبد العزيز، أبشر.
وعندي بعد شيخ سؤال ثاني.
أيوة.
هل ورد أنا في الحديث، هل ورد من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في العصر، اللهم إني أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها، هل هاي تخالف الأذكار في المساء والصباح؟
إن شاء الله.
والله يجزاك خير.
مرحبا مرحبا.
أيوة.
أبو محمد. أبو محمد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤال عندي فلوس في البنك كل شهر، شهري تعليه فوائد.
اي،
هل هذه من الربا يعني؟
مصرف اسلامي ولا مصرف تجاري؟
لا هو تجاري، يعني يسمونه
مصرف تجاري. قلت لي ها
هي تجاري، ما يعني ما نقض الحظ حق هي يعني في الفوائد.
طيب ابشر يا ابو محمد.
الفوائد يكون يعني هذه ربا.
طيب.
الربا يجوز أعطي واحد فقير استفاد منه؟
إن شاء الله يا أبو محمد.
يعني فقير ما عنده شغل، ما عنده مال، فقير عنده عيال، يجوز استفاد؟
إن شاء الله يا أبو محمد، أبشر.
أعطي فقير ما
أيوة فقير. واضح السؤال، أبشر.
جزاك الله.
مرحبا ومسهلا. عبد الله.
نعم.
تفضل طامرك.
نعم.
تفضل.
نعم فضلك، عندي سؤال.
تفضل.
إذا سؤالي بس من أمس قدمته ما وصلت له الشيخ كامل. يعني عندي عيال من زوجتين.
إي.
وزوجة الهيك متوفية، وبقي الزوجة الثانية. هذا الحين عندي عيال صغار وتصرف لهم الشؤون الاجتماعية.
إي.
الحين هذا المبلغ أنا أختصر منه، لأنهم هذول صغار. وقال باكر يمكن يحتاجون لسيارة أو لشيء يأخذون منها، أختصر من المبلغ ما أعلم ليه. الحين قالوا لي المبلغ لا، هذا ينبات حياتك يصبح ورثة الجميع، مو بلهم هذي لا. الحين ما أدري كيف إذا هو اللي ورثة الجميع، أنا مو المبلغ عم بعطيه لهم ومن اليوم غادي، يعني الذي هذاك بعطيهم معاشهم كامل، ما بختصر لهم شيء.
عبد الله.
نعم.
أنا جاوبتك طال عمرك، لكن عندك مشكلة الظاهر، ما أدري أنت أو أنا ما فهمت السؤال عدل. طيب الراتب الشؤون الاجتماعية يصرف لك ولا للعيال؟
لا لي وللعيال.
لك أنت ولعيالك؟
للعيال
كلهم؟
لا للعيالك ما خصهم شيء، هيك متزوجين وعندهم عيال وعيالهم يشتغلون من بنات وأولاد.
يعني راتب الشؤون الاجتماعية لك ولعيالك الصغار اللي من الحرمة الثانية.
الحرمة.
طيب الآن تقول، طيب تقول لي الآن بعدين يمكن إذا قدر الله وفاه المبلغ هذا يصير لمن؟ هل تركه للجميع
ولا كل عيال صغار؟ هذا سؤالك.
عيال هذول يعني انا اختصر من معاشهم ما اكمل طلباتهم، اقول هاي عيال صغار وباكر يحتاجوا على سياره او يحتاجوا على شيء اختار الاغاني، ودا انا اللي بولف وبكره هذا انا يعني بيصحون قاسمين وليهم ما في فايده.
طيب.
معاش
طيب. طيب.
يا اصابه من معاش.
وبالنسبه للشؤون الاجتماعيه هذه يعني انت تعرف بان هذا لك وهذا لهم؟
ايه نعم، بالجنسية طالب والاسم وهذا هذاك محطوط معاشم.
لا انا قصدي مثلا يقولون والله عبد الله ياخذ 3000 والولد الصغير ياخذ 1000 وهذا ياخذ 1000 هذه بهذا الطريقه.
ايه
ها
ما ادري بهم هناك، انا راجل معاش اطرش انا ريال كبير بالسن ولا علم يعني رصدوا لي معاش من الشؤون الاجتماعيه.
وانت المبلغ اللي تستلمه تصرف على طول؟
أصرفه الحين أنا أختصر من المبلغ على هذا العيال صار.
الحين
قالوا لي لا هذا اللي تختصر أنت من بعدك هذا ورث للجميع. إذا هو ورث للجميع أنا معاشم هذا ما يعني ما محطوط باسمه وأشياء بعطيهم بسجل هذا واللي باع والفن بعطيهم.
أبشر يا عبد الله، أبشر يا عبد الله، أبشر بتسمع الجواب إن شاء الله. مرحبا ومسهلا، الله يحفظك. محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا.
تفضل يا محمد.
السؤال الأول بالنسبة للحديث من مات وليس في عنقه بيعة مات الجاهلية، ممكن تشرح كيف يعني ما المقصود بالبيعة؟ وإذا الواحد مثلا موجود مثلا فلان سوداني موجود في الإمارات بيعة الإيمان في فلان الإمارات موجود في الإمارات غير مسلمة بيعة الإيمان
إن شاء الله.
السؤال الثاني الحديث الشرم يحقر أخاه المسلم، طيب كيف الواحد لما يعني بالنسبه
للعاده عادي يا محمد الصوت شوي عندي رديء من عندك، ارفع صوتك شوي لو سمحت.
الحديث بحسب امرئ من الشرك من الشر ان يحقر اخاه المسلم
بحسب امرئ. ايوه
كيف طيب الواحد يعامل العاصي والمجاهر والمبتدع
ان شاء الله.
السؤال بعدين لو بالنسبه الأعمال يعني الواحد يعمل عمل آخر على الدنيا ما يجوز، لكن طيب اللي يستغفر بنية الرزق أو كذا يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير بالنسبة للآية ونزلنا من السماء ماء مباركة، كيف التبرك بماء المطر طريقة جائزة يعني؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل أبو محمد.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ عزيز؟
خير ونعمة، مرحبا.
الله يسلمك. بغينا نستفسر عن المحاضرة هاي اللي في الشارجة بعد صلاة المغرب الله يرحمه.
اي
متى تبتدي يعني من بعد المغرب؟
اي محاضرة
اللي تعملها بعد الصلاة؟
هذه بعد العشاء طال عمرك، كل خميس بعد العشاء، كل خميس
يعني موجودة.
اي نعم بالفقه. نعم
الله يسلمك
يا حبيبي ان شاء الله. مرحبا ابو محمد، مرحبا. الله يحييك. مرحبا. طيب ارجع الى الاسئله. عندي الاخت امه الله من السعوديه بالامس تقول بان اشترت يعني هديه لبعض الاقارب وبعدين تقول غيرت رايي، ما حكم ذلك؟ اخت الفاضل ام محمد بارك الله فيك، اذا كنت مثلا بيتت في نفسك شراء هديه او اشتريتي هديه وقلتي والله هذه لفلانه او لفلان وما قبضها ما استلمها منك، يجوز أنك تغيري رأيك، تعطينها غيرها مثلا أو تتملكينها مثلا أو تبيعينها وتستفيدين من ثمنها. أما إذا قبضها الشخص، جبتي هدية وعطيتيها فلانة وقبضتها، ما يجوز لك أنك ترجعين تقولين رجعي لي هديتي، ها ما يجوز، إلا إذا كانت هبة على شرط الإثابة، يعني مثل ما يحصل الآن بالزواجات عند بعض القبائل وبعض العوائل يسمون العنية ورفادة، يجي يعطي مثلا عنية ورفادة وإعانة على أساس يردوا له إذا تزوج ابنه ولا كذا، هذه يسمونها هبات على شرط تعارف الناس عليها. أما هدية من باب التحبب ما دام أنه ما استلمها الشخص المهدى إليه ما تلزم، أما إذا قبضها لزمت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئة. أبو عيد من الكويت بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة، يقول أنا يعني في الإقامة أوتر بخمس ركعات، يقول هل هذا يكون معي في السفر مثلا؟ أبو عيد بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك، الجواب لا، ما يلزم ممكن تزيد إلى 11 ركعة في السفر مثلا، وممكن تنقص إلى ركعة أو ثلاث ركعات حتى في الحضر. يعني أنت الآن بالنسبة للوتر ركعة، وبالنسبة لقيام الليل لا حد له، ويوتر الإنسان في آخره مثلا، تقول والله أنا في الإقامة أصلي خمس ركعات دائما، هل ألتزمها في السفر؟ الجواب لا، ما يجب عليك التزامها، لأن أصلا سنة هي. إذا حبيت تزيد إلى سبع ركعات، تسع ركعات، 11 ركعة، طيب. إذا تقول والله ما أقدر في السفر أبغى أصلي ثلاث ركعات، أيضا جائز ولله الحمد والمنة. أبو عيد يقول إذا كنت في الطائرة وما عرفت جهة القبلة أو ما استطعت، ماذا علي؟ أريد الصلاة. أبو عيد بارك الله فيك، بالنسبة لمن كان في الطائرة وأراد أن يصلي، فإن الأصل أن يتجه إلى القبلة، هذا الأمر الأول، وذلك لأمر الله عز وجل بالاتجاه إلى القبلة، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي علمه الصلاة قال استقبل القبلة. واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، فإذا ما عرفت القبلة تجتهد. والآن وسائل الاجتهاد يا أبو عيد الحمد لله توفرت من خلال هذه التقانات الموجودة، تستطيع من خلالها تعرف القبلة، أو تسأل مثلا المسؤول عن الطائرة أين القبلة يدلك عليها. ما استطعت يا أبا عيد أنك تستقبل القبلة أو التبست عليك أبدا، فأينما تولوا فثم وجه الله، تصلي على الجهة اللي تقدر عليها. تقول والله أنا عرفت القبلة لكني ما أقدر أصلي إلا على الكرسي، إما ممنوع، إما الطيارة صغيرة، إما ما في مجال، خلاص تستقبل القبلة هكذا الله أكبر، ثم تتجه إلى الكرسي اللي أنت جالس عليه وتكمل صلاتك، بارك الله فيك. أبو عيد يقول مثلا الإمام جلس في الصلاة الرباعية في الركعة الثالثة، يقول يعني سبحوا فيه ما قام، كمل الصلاة، يقول أنا بمجرد أن سلم قمت وكملت الركعة الرابعة، يقول بعدين فهموه وقام يكمل الركعة الرابعة، يقول أنا حالي الآن كيف، هل أستمر معه أرجع وأصلي معه ولا أكمل صلاتي؟ أخوي الفاضل أبو عيد بارك الله فيك، مثل هذه الصورة اختلف فيها العلماء بالنسبة لمن قام يعني يأتي بالركعة الناقصة التي نسيها الإمام ثم عاد الإمام وأكمل، هل يلتحق به يعني يتابع الإمام، أم أنه انفرد ولذلك يجب أن يستمر منفردا؟ قولان لأهل العلم، اللي يظهر لي والله أعلم، ما دمت أنك قد انفردت فتستمر وتصلي وتكمل صلاتك لوحدك، ولك أجر الجماعة بحول الله. أبو عيد يقول هل يجوز للمرأة أن تصلي في المطبخ؟ الجواب نعم، يجوز للمرأة أن تصلي في المطبخ، وش المشكلة؟ يجوز للمرأة إذا ضاق عليها الوقت، انشغلت، ما عندها يعني قدرة على أن تذهب للغرفة، تذهب لمصلاها مثلا وكذا، والمطبخ نظيف ما في أي مشكلة ولا في أحد يقطع عليها صلاتها، ما في شيء ولله الحمد، أهم شيء يكون المطبخ نظيف وما حد يقطع عليها صلاتها وتصلي بخشوع، ما في شيء، المطبخ والغرفة واحد ولله الحمد والمن. أبو عيد يسأل عن قراءة سورة الأعلى والكافرون في الوتر. أبو عيد بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة سورة الأعلى وسورة قل يا أيها الكافرون وسورة قل هو الله واحد، يعني هذه سنة مستحبة في صلاة الوتر إذا سردها الإنسان سردا، يعني بمعنى صلى ثلاث ركعات سردا وجلس في الركعة الأخيرة فقط، يعني ليس فيها إلا تشهد واحد والتشهد الأخير، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبح، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بيقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة بعد الفاتحة بيقول والله واحد. والعلماء تكلموا هل يجوز له أن يقرأ بهما في الشفع والوتر المنفصلين، يعني يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى قل يا سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا الكافرون، وبعدين يسلم بعدما يأتي بالتحيات، وإذا جاب ركعة الوتر قرأ قل هو الله أحد. الجمهور على الجواز، لأن هذا يدخل ضمن قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. بعض العلماء قالوا لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الثابت عنه أنه حينما سرد الركعات الثلاث قرأ هذه السور الثلاث، أما إذا فصل صلى ركعتين وأفرد الوتر قال يصلي يقرأ ما شاء، ليظهر لي بأن الأمر واسع ولله الحمد والمنة. أبو محمد من السعودية بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للمار بين يدي المصلي إذا كان بعد مكان السجود، هل هذا يقطع الصلاة؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا صلى فإنه يصلي إلى سترة، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، أمر المصلي أن يصلي إلى سترة، السترة الجدار، الكرسي، السرير، السارية، يحط شيء مثلا في إذا كان في البيت مرتفع، هذه السترة يصلي إليها، وهذا المنطقة اللي بينه وبين السترة حرم بالنسبة للمصلي، لا يجوز لأحد أن يمر بين يديه عامدا متعمدا، ولذلك الجمهور حملوا هذا الأمر على السنية، حملوا على السنية، لأن هناك صارف للوجوب وهو صلاة النبي عليه الصلاة والسلام مرة في منى إلى غير سترة، فقالوا بأن هذا الأمر للأمر يصرف إلى السنية، هذا كلام جماهير أهل العلم. الأمر الثاني حقيقة للأسف الشديد أغلب المصلين يهملون مسألة السترة سواء في المسجد أو في البيت، خاصة النساء يهملن مسألة السترة ويصلين هكذا، ولذلك المسلم مطالب بأن يصلي إلى سترة، يصلي إلى سترة، والنبي عليه الصلاة والسلام غالب صلاته كان يصلي إلى سترة، الصحابة الكرام رضي الله عنهم. المسألة الثالثة بالنسبة للسترة ينبغي للمصلي أن يقترب منها ولا يتباعد عنها، فإذا كان الجدار يقترب من الجدار، إذا كان سارية، إذا كان كرسي، سرير، أي شيء يقترب منه يقترب، وإذا سجد رجع، إذا أراد يركع رجع قليلا وركع وكمل صلاة. بالنسبة للمسافة الشرعية للسترة هي 3 أذرع، هذا الذراع من المرفق إلى أطراف الأصابع، من أصابع القدمين إلى محل السجود، وبعدين يضع السترة اللي محل السجود، وهذا في الغالب هو 3 أذرع، 3 أذرع. لا يحل المصلي أن يمنع من يريد المرور بعد السترة، لأن هذا ليس من حرمه، حرم المصلي من السترة إلى قدمه، هذا الحرم لا يجوز له ولا يحل له أن يمنع. أما إذا كان شخص يريد أن يدخل يمر بين يديه ومحل سجود لا يمنعه، يضع يده وينبه بالمنع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر برد المار بين يدي المصلي، ويأثم من تعمد المرور بين يدي المصلي يأثم. ولذلك أنت سألت الآن تقول لي بعد السترة، بعد السترة هذا حق للمار وليس حق للمصلي. أبو محمد يسأل يقول بالنسبة للشخص الذي لم يبلغ بعد هل تقام عليه الحدود الشرعية؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة للحدود الشرعية المذكورة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي 5، هذه لا تقام على غير البالغ، لا تقام على غير البالغ، فمن شرط ذلك البلوغ، إلا في المتلفات، إلا في المتلفات فإنه يضمن، يضمن، فالصغير إذا سرق أو غصب شيء أو أتلف شيء يضمن، يضمن، وهذا لا يعني بأنه لا يعاقب العقوبة التعزيرية. تنبه، أنت سألتني عن الحدود، الحدود لا، ما تقام مثلا الحدود على الطفل، وإنما المتلفات، أتلف مال مثلا، غصب مال، سرق مال، اعتدى على سيارة الجيران، اعتدى على محل، يضمن من ماله، فإن لم يكن له مال من مال وليه. أما التعزيرات فهذا المرجع فيها إلى القاضي، إلى المحكمة، فإذا كان هذا الولد اللي ما بلغ بعد مصدر شر للحارة، للمجتمع، للبلد، يعني عنده كذا، للقاضي أن يعزره بالعقوبة التي تردعه وتردع أمثاله، ممكن يسجنه مثلا في الإصلاحية الأطفال مثلا، أو اللي دون البلوغ مثلا، ممكن يقيده مثلا حتى لا يعني يستمر في هذا الشر. ففي فرق بين إقامة الحدود وفي فرق بين إيقاع عقوبات تعزيرية عليه. بارك الله فيك. أبو محمد يقول الولد اللي يقول عندي ولد يسأل يقول اللي عمره 12 سنة ومات، يقول هل هذا يلحق والده ولا كيف؟ أبو محمد بارك الله فيك، القاعدة الشرعية عندنا بأن التكليف بالبلوغ، التكليف بالبلوغ، فإذا بلغ الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى جرى عليه القلم، ومن مات قبل البلوغ فإنه يلحق والديه، فإذا كان مسلما فهو مع المسلمين، وإن كان غير مسلم فهذه مسألة خلافية، من أهل العلم من قال يلحق والديه، ومن أهل العلم من قال هؤلاء ولدوا على الفطرة ولذلك هم في الجنة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنهم يكونون خدم أهل الجنة، وغير ذلك من الأقوال التي يعني تجاوزت عدد كبير ذكرها العلماء وناقشوا. لكن عموما عندنا في شريعة الإسلام أن من مات من دون البلوغ فإنه يكون تابع لوالديه بالنسبة لأهل الإسلام. أبو محمد يقول في بعض البرامج فيها جوائز لكن بشرط أنك ترسل رسالة وقيمة هذه الرسالة تقريبا 5 ريالات. يقول طيب اللي قبل مثلا إذا كان ما يجوز اللي قبل مثلا حصل على جوائز يقول ما موقفه الآن ما العمل إذا كانت في غير النصل والخف والحافر اللي واردة في الحديث لا سبق أو لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ها في غيرها فإن هذا إذا كان فيه يعني دفع مال سواء مباشر أو عن طريق يعني دفع قيمة رسالة فإن هذا يدخل في الميسر. وأي مسابقة قائمة على الغرم والغنم في غير الثلاثة الأجناس هذه النصل اللي هي الرمي بالسهام والسباق على الخيل والسباق على الإبل ها هذا كله يكون كله جميعها يكون من الميسر جميعها يكون من الميسر. فالمسابقات هذه كان فيها رسالة قيمة 5 ريالات أو 10 ريالات والإنسان يقول ما أدري يمكن أربح ويمكن أخسر هذه من الميسر هذه من الميسر. طيب بالنسبة للشق الثاني من السؤال اللي وقع في هذا وما يدري إذا كان والله ما يدري وما فهم الحكم إلا فيما بعد فيرجى بأن الله عز وجل يغفر له وما أخذه يكون حلال لأن الله جل وعلا قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإذا كان الكافر يغفر له ما قد سلف فالمسلم أيضا يغفر له ما سلف من مكاسب محرمة لم يعلم الحكم بها وعندنا قاعدة شرعية أن الحكم يتبع العلم. أما إذا كان لا يعلم أو عنده قدرة على العلم يعني عنده قدرة على السؤال لكن قال خلينا نمشي هالمرة ها أبو محمد هالمرة والمرة الجاية وبعدين نسأل المشايخ لا ما يجوز له هو اللي في يده حرام يجب أنه يخرج إلى الفقراء والمساكين. أبو عبد الرحمن من الكويت يقول ناوي أطلع عمرة أنزل جدة وبعدين أخذ العمرة أذهب إلى مكة أخذ العمرة وبعدين أروح المدينة قعد لي يومين يقول هل يجوز أني أجيب عمرة ثانية؟ أبو عبد الرحمن يسر الله رحلتك وتقبل الله سعيك مقدما. بالنسبة لك نعم إذا جبت عمرة وبعدين سافرت إلى المدينة وحبيت أنك ترجع وتجيب عمرة ثانية الراجح من قول أهل العلم الجواز لأن من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا بد أن يسافر لا بد أن يرجع إلى بلده حتى ينشئ سفرة جديدة للعمرة واللي يظهر لي والله أعلم أن هذا ليس شرطا. فمن سافر مسافة قصر وتجاوز ميقات من المواقيت فإن له أن ينشئ سفرة جديدة للعمرة. وتعلم بأنك إذا وصلت المدينة تجاوزت ميقات أهل ميقات المدينة ومن وراءها ومن في جهتها فتحرم من أبيار علي وتأتي بعمرة ثانية لا حرج في ذلك. عبد العزيز من أبو ظبي يقول بالنسبة للإنسان في القبر هل يكون حاله مثل حاله في الدنيا من حيث التفكر ومن حيث يعني معرفة أسماء الله شيء؟ عبد العزيز بارك الله فيك بالنسبة للإنسان يمر بدور ثلاثة أما الدار الأولى فهي الدنيا هذه الدنيا التي نعيشها والدنيا هذه دار عمل وليست دار جزاء ولذلك الله عز وجل أمر خلق الخلق لعبادته ولطاعته قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين قال جل وعلا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله قل جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ولذلك هذه الدار دار عمل هذه الدنيا دار تكليف فيها الأمر والنهي الدار الثانية دار البرزخ ودار البرزخ سميت برزخ لأنها حاجز بين الدنيا والآخرة وهذه الدار فيها نعيم أو عذاب أعاذنا الله وإياكم من عذاب القبر ولذلك نحن في الصلاة نتعوذ بالله تعالى من عذاب القبر ونسأل الله جل وعلا أن يجعل قبورنا وقبوركم روضة من رياض الجنة. لذلك هذه الدار يا أخي الفاضل خلاص انتهى العمل بقي الجزاء ففي البرزخ اللي دار اللي هي حياة أهل القبور هي حياة النعيم والعذاب فيها على الروح والبدن تابع للروح النعيم والعذاب على الروح والبدن تابع للروح في هذه الحالة، تتبع الروح، يعني الأصل الروح، يقع عليها النعيم، يقع لها النعيم ويقع عليها العذاب، والبدن تابع للروح، وهذه يعيش فيها الناس يبقون فيها يعني على قدر على الفترة الزمنية التي يعني ماتوا فيها وانتقلوا عن الدنيا. في القبر ليس فيه مثلا تكليف، ما يصلي أهل القبور وما يأتون بالعبادات، وإنما هم في نعيم. أما المؤمن فيفتح له طاق إلى الجنة ويقال له هذا مكانك، ولذلك يأتيه من روحها وريحانها ونعيمها ويقال له نم نومة العروس. وأما الكافر والعياذ بالله والمنافق النفاق الاعتقادي فيفتح له طاق إلى النار ويأتيه من حرها وسمومها ويعذب إلى أن تقوم الساعة. هذا باختصار طبعا، الحديث في هذا طويل. ثم الدار الآخرة، دار الجزاء الأبدي التي الناس فيها على فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويعيش الناس يوم القيامة حياة أبدية سرمدية، يعني يعيشون أبد الآباد، أبدية الله سبحانه وتعالى، أبدية الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى. ولذلك النعيم والعذاب في يوم القيامة يقع أصلا على الروح وعلى الجسد، على الروح وعلى الجسد. هذا باختصار بارك الله. فأنت في القبر يعني تشعر مثلا بأثر الدعاء، بأثر الصدقة، الإنسان إذا وضع في قبره، لكن أن يكلف لا، انقطع التكليف، بارك الله فيك. عبد العزيز أيضا يقول يعني هل هذا الحديث ورد اللهم من يسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيها إلى آخر، يقول هل هذا من أذكار المساء؟ الجواب نعم، هذا من أذكار المساء، سؤال الله عز وجل الخير للليلة المقبلة. أبو محمد من الشارقة يقول عندي يعني فلوس حاطها في مصرف يقول ربوي، يقول هل هذا الربا يجوز لي أني أعطيه فقير مثلا؟ أبو محمد بارك الله فيك، أولا طبعا لا يجوز ابتداء للمسلم أن يقصد مصرفا ربويا وأن يضع أمواله فيه لأجل الفائدة، هذا ابتداء لا يجوز، لأن الله جل وعلا حرم الربا وحرم التعاون على الإثم. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا والله إنسان ما فيه مصرف إسلامي أو فيه لكن عنده مشاكل، ما عنده مثلا عنده تجارة، عنده شيء وما يقبلون إلا من هذا المصرف، ما يقبلون من المصرف الإسلامي، يقبلون من هذا المصرف ولا يمكن تمشي تجارته ولا معاملاته إلا بهذه الطريقة، فهذا عذر معذور، بشرط أن يضع ماله في حساب جاري وليس في حساب توفير مثلا. إذا قالوا له ما عندنا شيء اسمه حساب جاري، هذا في المصارف الإسلامية هذا حساب توفير تأخذ عليه فوائد، فمضطر إلى ذلك يكون كاره لهذه الفوائد، وبمجرد أن يقبضها يصرفها مباشرة على سبيل التخلص وليس على سبيل الصدقة، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، ما يقبل الله عز وجل المال الخبيث. ويجوز له في الراجح من أقوال أهل العلم أن يعطيها فقير، يعطيها مسكين، يعطيها غارم، لكن ينوي التخلص وليس الصدق، بارك الله فيك. عبد الله من رأس الخيمة، طبعا عبد الله سألنا قبل وقال عنده زوجتين، وحدة توفيت وعندها عيال كبار موظفين ومتزوجين وما شاء الله أمورهم طيبة، والزوجة الثانية عندها أطفال صغار، يقول بأني أنا أخذ شؤون اجتماعية، يعطوني مبلغ الشؤون الاجتماعية لي ولأولاد الصغار، يقول أنا أصرف من المبلغ هذا وأجمع لهم، يقول قالوا لي إذا مت المبلغ هذا بيصير تركة يأخذونه جميع العيال، يقول هل هذا الكلام صحيح؟ عبد الله بارك الله فيك، هذا الكلام محتمل، هذا الكلام محتمل، احتمال أنهم يرثون إذا والله أنت بقيت هذا في حسابك على أنه مال لك، واحتمال ما يرثون إذا والله قلت لا هذا المال مال هؤلاء القصر الأطفال واللي أصرف أنا من نصيبي أنا. يعني مثلا أفترض يا أخي عبد الله أن الشؤون الاجتماعية يصرفون لك مثلا 10,000، أنت تصرف 5,000 أو 4,000 شهري، مونة، مقاضي، ثياب، أمور استهلاكية للأولاد، هذا من نصيبك أنت، الباقي هذا حق للأولاد، أولاد الحرمة الثانية الصغار وليس حق للكبار، لكن إن دخلت هذا في حسابك وقدر الله إن الله عز وجل يعني إن شاء الله بعد عمر طويل اكشفوا الحساب قالوا والله عبد الله ترك تركة، هذا يشترك فيه الجميع، إلا أنك تكتب هذا عند المحكمة أو تكتب عند كاتب العدل أو عند أي جهة مثلا توثق هذا الشيء على أن هذا المال من الشؤون الاجتماعية حق الأولاد الصغار. ولذلك أنا أنصحك أخوي عبد الله حتى لا تدخل في دوامة وعيالك يدخلون بعدين في خلاف، الآن اللي نصيبك أنت حطه في حسابك، إذا دخل حسابك البنكي سوي لعيالك الصغار حساب خاص ودخل فيه المبالغ لهؤلاء الصغار. وش رايك بالحل هذا يا عبد الله؟ بكرة غدا روح للمصرف اللي حسابك فيه وقل افتحوا لي حساب اسماء أولادي فلان، أولادي فلان وفلان وفلان، وإذا حبيت تدخل أمهم بعد يكون طيب. المال اللي تقبضه شهريا من الشؤون نصفه خله لك علشان تصرف على مقاضي البيت، تصرف على عيالك، والباقي يحول إلى حساب الأولاد، بهذا تكون مطمئن ولله الحمد والمنة. محمد من السودان بارك الله فيه يسأل يقول حديث من مات وليس في عنقه بيعة، يقول يعني كيف هذا الحديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية؟ يقول لو أن شخص في دولة أخرى مثلا ويعيش في دولة، البيعة لمن؟ للي يعيش فيها ولا لولي أمره الأصلي؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الحديث حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، والمقصود بالبيعة البيعة للإمام الأكبر اللي هو ولي الأمر الحاكم الملك أو الشيخ أو الأمير أو الرئيس مثلا أو السلطان. يجب أن يكون لكل مسلم يعيش على أرض بلده أن تكون له بيعة في عنقه لهذا الإمام. والبيعة معناها طبعا البيعة على قسمين، بيعة الخاصة وبيعة العامة. بيعة الخاصة هم الشيوخ القبائل، هم الوجهاء، هم الرؤساء، هم رؤساء القبائل، رؤساء العوائل، هؤلاء يبايعون الإمام بوضع يده في يده، هذه البيعة، مثل ما بايع الصحابة أبا بكر، بايع أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لكن ليس كل الصحابة بايعوا بكر، هذه البيعة الخاصة. البيعة العامة جميع من يعيش على أرض الدولة يجب عليه أن يعتقد في أن عنقه بيعة لهذا الإمام، هذه عقيدة، هذه عقيدة أهل الإسلام. ومعنى ذلك أنه لا يجوز عليه أن يخرج على إمامه لا بالكلمة ولا بالفعل، بمعنى أنه يسمع ويطيع بالمعروف، يسمع ويطيع بالمعروف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور، أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور. ولا يجوز للإنسان أن يخرج عليهم لا بالكلمة، لأن الكلام هو مفتاح الخروج المسلح والعياذ بالله، ما يعني يتكلم عليه، وكذلك لا يجوز الخروج بالفعل. بالنسبة للشخص الأصل البيعة لإمام بلده هو، لكن إن انتقل إلى بلد آخر مثل ما ذكرت مثال، فإنه يلتزم بقانون أهل هذا البلد، بمعنى تكون له بيعة مؤقتة لهذا الإمام، لأن من شروط البيعة للإمام التزام السمع والطاعة، يلتزم القوانين، يلتزم الأنظمة، يلتزم النظام الموجود في البلد، فيلتزم بهذا في البلد الذي سافر إليه أو عمل به مثلا، يلتزم هذا هو. لكن إن عاد إلى بلده فتكون البيعة راجعة لولي أمره الذي في ذاك البلد. تفضل يا عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حكم تركيب الأظافر الصناعية
إن شاء الله. مرحبا. تفضلي عفرة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي استفسار. أنا عندي الوالد متوفي الله يرحمه. وعنده سيارتين، أوكي؟ وهالسيارتين نحن ما لنا علم فيه، هل إنه هو بايعنهم ولا إنه بعده موجودين، نحن مو بعارفين يعني. فبغيت فعشان أبري ذمة الوالد، هل هذا يدخل في الورثة أم لا؟
السيارتين موجودات عندكم في البيت؟
هو مو بعنا، نحن مو بعارفين يعني هل السيارة موجودة ولا انباعت؟
كيف طيب؟ يعني مش موجودة في البيت؟
لا مش موجودة في البيت.
ولا أمام البيت؟
ولا أمام البيت.
طيب اختفت يعني؟
والله نحن مو بعارفين يعني يوم كان هو على قيد الحياة هل إنه هو بايعنهم ما نعرف.
أخت الفاضل عفرة يعني في حياة الوالد فقدتم السيارتين في حياته؟
أيوة.
طيب إذا باعهم طبيعي جدا يكون باع.
ما يدخل هالشيء في الورثة في حال إذا العيال مثلا لا العيال عندهم علم ولا الزوجة يعني عندها علم.
ما هو بشرط ما هو بشرط يعلمون ما دام الوالد على حياته كان عنده سيارتين وبعدين باعهم تعرفون أن في حياتهم السيارتين راحت طبيعي أن تصرف فيهم.
أيوة
شاء تسمعين الجواب.
جزاك الله خير.
مرحبا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظك.
مرحبا أختي، هلا وسهلا.
بارك الله فيك وفي علمك يا رب. يا شيخ سؤالين، السؤال الأول هل يجوز تأجيل القسط ودفع رسوم على تأجيل القسط في بنك إسلامي؟ أنا علي يدين في بنك دبي الإسلامي وأجلنا قسط وخذوا رسوم عليه، فهل يجوز هذا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، اللي عليه دين على بنك وتوفى، ما عليه دون الناس بس عليه بنك يعني ديون في البنك، فإذا توفى يعني بعد عمره يعني إن شاء الله يا رب، فهل يؤثم أو يحاسب؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير، الله يحفظك.
مرحبا، أهلا وسهلا. أبو نواف.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا أكلمك يا شيخ من مكة المكرمة.
حياك الله يا أبو نواف.
الله يسلمك. أنا أديت العمرة عن أختي اللي توفت من أسبوعين، مثل كلمتك بخصوص القطيعة من فترة ورديت جزاك الله خير على الجواب الوافي. فالآن أنا أديت العمرة عن أختي وأبغى أجيب عمرة عن نفسي، هل بالإمكان يا شيخ؟ هل يجوز؟
إن شاء الله يا أبو نواف.
أنا موجود حن في مكة، إذا ممكن تعطينا الجواب على لسان.
والله شوف إذا أنت أصلا مو من مكة ها؟
ما أنا جاء من الدمام.
من الدمام يعني الأصل يا أبو نواف أنك ما تجيب عمرتين في سفرة واحدة، يكفيك هذه العمرة. إذا سافرت المدينة رجعت الدمام طلعت يعني مثلا مدينة وراء الميقات ممكن تجيب عمرة ثانية.
لو طلعت للطائف مثلا وجيت
يعني ممكن. إذا طلعت وتجاوزت الميقات يعني على قول لا بأس إن شاء الله.
الله يجزاك خير يا شيخ، بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. تفضل يا عبيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاك خير شيخ على البرنامج الطيب.
مرحبا خير
صدري. والله ينفع بعلمك إن شاء الله. جزاك الله خير. أنا عندي استفسار طال عمرك بالنسبة للوالد، كان عنده سيارات ومسجلها باسمه مجموعة من السيارات وكان معطيها بعض الأبناء، لكن ما زالت باسمه وتوفاه الله ورحمه، وحاليا أصبحت السيارات باسم الوالد طبعا أصبحت للورثة، يعني التحويل القانوني راح يكون للورثة، لكن السؤال هل هم يستحقونها؟ أن الوالد لما أعطاها لهم سجلها باسمه مو بأسماء الأبناء.
من اللي شراها يا عبيد؟
الوالد شاريها.
الوالد شراها وسجلها بأسماء الأولاد؟
لا باسمه سجلها، ما سجلها باسم الأولاد.
ها
وبعدين يعني توفى وبعدين توفى الوالد وفي طيب. الحين مجموعة ورثة يعني بعض السيارات مو كل الأبناء حاليا السيارات باسمهم، بعضهم السيارات لهم يعني على حياة أعطاهم.
عبيد يظهر أنت شوي في السؤال الله يحفظك، أنت قلت لي الوالد سجل السيارات باسمه وبعدين قلت لي بأسماء الأولاد، الآن سجل بأسماء الأولاد لا. كيف تسجل بأسماء الأولاد يعني على أساس بعد الوفاة؟
لا طال عمرك هو سجل السيارات باسمه شراها وأعطاها الأولاد بس باسم السيارات.
طيب ممتاز. طيب ممتاز.
وبعدين الوالد توفى.
طيب.
والسيارات حاليا باسمه أصبحت للورثة. أنا سؤالي الشرعي.
إيه.
هل السيارات تعتبر لهم أو لا؟ لأن الورثة في 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 فئة قصر.
أها.
يتبعون عندنا جهة من شؤون القصر.
نعم.
وفي كبار.
نعم إن شاء الله يا عبيد.
والسيارات بعض الأبناء مو كل الأبناء، هو الفكرة أنه ما يسجل السيارات يسجلها باسمه، الفكرة أنه على أساس أنهم يطيعون أو كذا يعني.
لكن الإجراءات الحكومية النظامية بالنسبة للسيارة بعد وفاة الإنسان لازم تنتقل إلى اسم آخر ولا تباع عندكم؟
يعني تباع أكيد يعني تكون للورثة يعني.
تعرف الآن السيارة الآن صاحبها انتقل إلى الدار الآخر، الآن الدولة تريد إثبات شخصية مالك السيارة، فأحيانا بعض الجهات يا أخوي عبيد يقولون لا لازم تنتقل الآن تسجل باسم أحد الورثة أو كذا، وبعضها لا تترك حتى تقسم يعني التركة.
هو بالنهاية لازم تقسم لازم. طيب.
تسمع الجواب يا أخوي عبيد. أبشر أبشر
جزاك الله
أبشر. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. محمد من السودان يسأل يقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاء المسلم، يقول طيب كيف يتعامل المسلم مع العاصي ومع المبتدع؟ يقول يعني هل مثلا يعني يحتقره هل كذا؟ محمد بارك الله فيك، واجب على المسلم أن يتعامل مع الجميع بأدب وباحترام، ولا يجوز له أن يقبح وجه المبتدع ولا وجه العاصي ولا أن يستعمل يعني الألفاظ السيئة ولا التعيير ولا السب ولا التجديع ولا الشتم، هذا كله محرم في شريعة دين الإسلام، ما يقوم على الشتم والتعيير والسب والتقبيح. حتى المبتدع الإنسان إذا أراد أن ينكر على المبتدع ينكر عليه بدعته، ما يقول له والله أنت المبتدع شكلك كذا، هذا ما يجوز، ما يعير المبتدع بشكله يا طويل يا القصير يا الأسود يا الأبيض يا الأحمر، لا ما يجوز هذا. فالمبتدع إذا أراد الشخص أن يناقش يناقش في بدعته، يناقش بالحجة، يناقش بالبرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، واضح؟ كذلك العاصي، ما يجوز لإنسان عاصي مثلا يشرب الخمر مثلا يقول له قبح الله وجهك، لا ما يجوز يقول له قبح الله وجهك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقبيح الوجه، أو يقول أنت شكلك كذا واللي طولك كذا، ولا ما يجوز، إنما ينكر عليه يقول هذا حرام هذا ما يجوز. هكذا المسلم يعني منضبط بالنصوص الشرعية، منضبط بهذه القواعد المرعية، ما يطيش ولا يضيع حينما يتصرف بالإنكار على الآخرين على بدعهم أو على كبائرهم، إنما ينضبط في هذا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم حتى لو كان عاصي حتى لو كان مبتدأ، ما تحتقره في شيء خلقه الله عز وجل عليه، وإنما تناقشه وتناظره وأيضا تنصحه. محمد يسأل يقول يعني معلوم بأن الإنسان إذا يعمل للآخرة لا يجوز أن يعمل للدنيا، لكن هل يجوز للإنسان أن يستغفر مثلا لأجل الرزق؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة للعبادات منها ما هي عبادة ممحوظة لا يجوز أن يخلط فيها الإنسان شيء من أمور الدنيا، من هذا التوحيد الإيمان مثلا الصلاة الصيام الزكاة مثلا بر الوالدين عبادات، ومنها ما يجوز أن يخلط الإنسان فيه شيء من أغراض الدنيا بشرط أن تكون خالصة لله عز وجل ابتداء، لكن يبتغي بها منفعة دنيوية، يعني مثل الحج، قال جل وعلا ليشهدوا منافع لهم، فالإنسان لما يحج مثلا ويذهب إلى الحج ومعه شيء من التجارة يجوز ذلك، كان الناس قديما يأخذون معهم التجارة، مثل ما قال ابن عباس ليشهدوا منافع لهم قال التجارة في الحج، التجارة في الحج. كذلك مثلا الاستغفار، الاستغفار لأجل أن يرزق الإنسان بولد، الاستغفار لأن يرزق الإنسان بمال، لأن الله جل وعلا قال على لسان العبد الصالح نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولذلك كان السلف الصالح إذا استسقوا أكثر من الاستغفار حتى يرزقون الغيث من السماء. محمد يقول في قول الله تعالى ونزلنا من السماء ماء مبارك، يقول كيف نتبرك بماء المطر؟ محمد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا نزل الغيث حسر عن ثوبه، ويقال له في ذلك يا رسول الله لماذا؟ قال إنه قريب عهد بربه، ولذلك الإنسان إذا نزل المطر نزل الغيث يحسر عن ثوبه، إما عمامته شيل عمامته ويجعل المطر ينزل على رأسه، أو مثلا شيء من بدنه مثلا يخرج شيء من بدنه، هذا هو التبرك بماء المطر، بارك الله فيك. أم عمر من السعودية تقول ما حكم تركيب الأظافر الصناعية؟ أخت الفاضلة أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة للأظافر الصناعية الموجودة حاليا تركيبها محل خلاف بين العلماء، من العلماء من يمنع مطلقا من العلماء من يجيز مطلقا، ومن العلماء من يذهب إلى جوازها للمتزوجة لزوجها مثلا بشرط أنها تزيلها إذا أرادت الوضوء. إذا أرادت الوضوء اللي يظهر لي بأن الأظافر الاصطناعية هذه من الوصل ومن الأمور التي حقيقة هي تتنافى مع الفطرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الفطرة خمس وذكر منها تقليم الأظفار، فوضع الأظفار الاصطناعية تنافى مع الفطرة، ولذلك أذهب إلى المنع. أذهب إلى المنع. عفرة من دبي تقول الوالد توفي وكان عنده سيارتين، تقول ما ندري الآن موجودات غير موجودات كذا. طبعا سمعتوني وأنا أتحاور مع الأخت عفرة وقلت لها طيب السيارتين على حياة الوالد كانت موجودة ولا فقدتها؟ قالت فقدناها. إذن باعها الوالد أو أهداها الوالد أو وهبها مثلا، فما لكم سبيل يا أخت الفاضل؟ لا تنبشون الماضي ولا تنبشون أشياء ربما تتسبب بقطيعة رحم، يصير تهمة للولد الفلاني أو تهمة للقريب الفلاني. انتبهوا يا أخت الفاضل، الآن هذا باب من أبواب الشيطان يحاول أن يفتح عليكم. والله السيارتين وين راحت؟ أنت تقولين يا عفرة بعظمة لسانك أن السيارتين في حياة الوالد فقدناها، طبيعي مدام يملكها الوالد طبيعي أن الوالد باعها أو أهداها، حر هو حر، أو وقفها في سبيل الله، أو مثلا يعني جعلها هبة. فسكروا هذا الباب، هذا الباب سدوه، لأن باب خطير يدخل عليكم الشيطان وتبدون توزعون التهم يمين ويسار، إلا أخوه عمنا إلا فلان إلا كذا، هذا كلام ما له أساس. بارك الله فيك. أم محمد من أبو ظبي تقول هل يجوز تأجيل القسط ودفع رسوم عليه؟ أم محمد بارك الله فيك، الجواب لا، ما يجوز، ويحرم تأجيل القسط وبمقابل، لأن هذا نوع من أنواع الربا، نوع من أنواع الربا. إذا كان والله المصرف اللي أنت تتعاملين معه في هيئة شرعية في لجنة فتوى وقال والله تأجيل القسط هذا يترتب عليه يعني بعض الأمور الإدارية، يعني يحتاج الآن إلى أوراق، يحتاج إلى إعادة ترتيب، يحتاج إلى شغل موظف زيادة، يأخذون نسبة إدارية ما في شيء ومعقولة، يعني يأخذون 5 دراهم 10 دراهم، هذه نسبة إدارية معقولة، معقولة لتأخير قسط مثلا على حسب قدر القسط، يعني مثلا والله يقول 50 درهم مثلا وأفتوا بهذا، يعني اتبعي فتواهم. أما إذا قالوا لا هكذا هذا ما يجوز. أم محمد تسأل عن اللي عليه دين، خلاص مرة ما في مجال. طيب أم محمد غدا إن شاء الله أجيب على سؤالك، وكذلك الأخ أبو نواف وعبيد من الكويت، لأن وقت البرنامج انتهى. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.